هكذا. لا، هذا كلام غير سليم. الطائفة موزعة في البلاد الإسلامية وليست محصورة في إقليم واحد منها، لكن الواقع أن بلاد الشام لها حصة الأسد من هذه المنقبة، فقد جاء في صحيح البخاري في حديث معاوية بن أبي سفيان لما روى هذا الحديث: لا تزال طائفة من أمتي إلى آخره، قال معاوية: وهذا معاذ بن جبل يقول هم في الشام. وهناك أحاديث صريحة في ذلك، وفي أكناف بيت المقدس. والتاريخ الإسلامي يشهد بأن أهل الحديث إلى قرون متأخرة كانت في الشام، وكانوا مناصرين للسنة وداعين إلى عقيدة السلف الصالح. لكن هذا في الحقيقة لا يقتضي الحصر، فقد يكون هناك في الهند وفي السند وفي مصر وفي غيرها من البلاد طوائف منهم. فخلاصة الكلام، ليس في السنة ما يحصر الطائفة ببلد دون آخر. أنا ما عندي خلاف، لكن هذا يخالف كلامك. تفضل. عافاك الله. نعم، ظهور بالحجة والقوة فيها، وإذا واتاهم الزمن فيكونون أيضا منتصرين في القتال. أي لا يصدهم أنهم فيه، يعني لا يهمهم مخالفة من خالفهم، لا يرتدون عن عقيدتهم مسايرة منهم للجماهير الذين يحيطون بهم، يثبتون على العقيدة، لا تأخذهم في الله لومة لائم. وإياك، الله يحفظك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أن تطلع على المرأة المسلمة إلا الوجه والكفين، وهل هذا ممكن؟
يقدم فالإطلاع ما فالإطلاع ما يصير غير كذا، لكن نحن نقصد أن دخولها البيت
مجرد الدخول
خدامة، يعني أفضل تقدمها من برا.
لا أعرف، بارك الله فيك. هذه الخدامة يمكن ألا تطلع على الزوجة، على ربة الدار؟ يعني هل تظل المرأة في بيتها كما لو كان هناك رجل غريب عنها؟ هذا لا يمكن عادة. يعني هل تظل محتجبة عنها؟
لا، هو الوجه مكشوف.
وجه مكشوف، لكن نحن نعرف النساء في بيوتهن حرام،
عندها غرفة نوم الحالة ما تدخلها قدامها. احنا نسأل
إذا كان مرة واحدة. لا، أنا بقول إذا كانت المرأة هذه الأجنبية لا تطلع على ربة الدار إلا على قرص الوجه فيجوز.
بسم الله، إخوة الإيمان، والآن مع جلسة ثانية.
هذا الأثر منقول في كتاب الاعتصام للمصطفى، لكن أنا لم أقف على إسناده، لا أدري إذا كان صحيحا أو ضعيفا، لكن انظر إلى كلامه فهو جميل جدا. يقول: من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة يراها حسنة فقد زعم أن محمد صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمد صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. اقرأوا قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. قال: ولا يصلح من الشاهد ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فبماذا صلح أول هذه الأمة؟ بالعلم أم الجهل؟ بالعلم. فمن العلم أن تعرف الصحيح والضعيف، وبخاصة ما يتعلق بالشرع في الإسلام لرسول الإسلام عليه الصلاة والسلام. فإذا كنت تعلم الخلاصة ضعف الأثر وبيانه أكثر، وأنت إذا خشيت أن هذا الأثر لا يأتي بالثمر حينما تذكر أن السند فيه ضعف، تبين لهم: يا أخوانا، نحن نروي هذا الأثر مع أن السند الذي جاءنا منه وبه ضعيف، لكن نحن ننظر إلى هذا المعنى الجميل. هذا معناه جميل وموافق للشريعة ومحرك للنفوش ومثير يعني الناس إلى الخير إلى آخره. المحظور الذي قد تخشاه من البيان إلى أن يزول إن شاء الله.
شيخ، فينا العلماء يعني قال تترك الحديث ضعيفة حتى في بعض الأعمال من المتقدمين.
طبعا في نحن تعرفنا ماذا في غير ما كتاب كتبنا. الإمام البخاري ومسلم وابن تيمية وأبو بكر ابن العربي، كل هؤلاء يقولون الشاطبي صاحب الاعتصام ما باله
انتفخ خوفه. سبحان الله،
عفاه الله.
الشاطبي حتى في بعض الأعمال كلهم
انتخاباته،
وهذا الذي يقتضيه الدليل الشرعي.
نعم.
نعم. السلام عليكم وبركاته. نعم.
يقول لك لعبت الشريف.
طيب. سلام فرح. وعليكم السلام عليكم وبركاته.
بتلسة؟
في حديث فقد سنة يقول: كل لعب حرام إلا ثلاث، وذكر مداعبة رجل أهله وأنه قوته.
هذا غير صحيح. الصحيح قوله عليه السلام: كل لهو يلهو به ابن آدم باطل مش حرام. كل لهو يلهو به ابن آدم باطل إلا ملاعبته لزوجته ومداعبته لرأسه ورميه بقوسه والسباحة. هذه الأشياء ليست من الباطل، والباطل من الأفعال يقابل اللغو من الأقوال. فإذا لغى الإنسان هذا اللغو، إذا كان فيه نطق بالحرام فهو حرام، وإن كان ليس فيه نطق بالحرام فهو ضياع جهد وكلام له فائدة، لذلك يكون لغوا. كذلك اللعب، إن كان فيه فائدة بدنية رياضية ونحو ذلك فليس باطلا. وجاء الرسول عليه السلام بهذه النماذج الأربعة كمثال يقاس عليها. سواء أما إذا لم يكن هناك إلا تضيع للوقت كالانتظار مثلا على بعض الملاهي كالدامة والشطرنج والمرج الذي يعمو صراحة ونحو ذلك، فهو ليس يكون باطلا فقط بل وبعضه يكون محرما كما ذكرنا بالنسبة لكلاب الطاولة الذي هو النرد. نعم.
الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما جلس قوم في مجلس لم يذكرون الله ولم يصلوا عليه فلم إلا قاموا عليهم شراء. طيب، فمعنى ذلك أي مجلس ما يكون في ذكر الله ورسوله فهو يعني باطل أو محرم؟
محرم. نعم.
أي مجلس؟
أي مجلس لم يذكر فيه الله ولم يصلى على رسول الله فيكون كرة وخسارة عليه يوم القيامة.
يعني أنا مثلا مع أهلي أجلس، إذا ما ذكرت الله ولا رسول فأقول هل كده معنى؟
ها هو المقصود مجلس غير معتاد يعني كهذا المجلس أو ذاك المجلس يجتمع فيه الناس فلا بد أن يذكر فيه الله وينذكر فيه رسول الله.
ومش معنى جلسة في البيت مع أهلي؟
لا هذه جلسات طبيعية. نعم.
كيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح لا عدوى ولا طيرة وقوله فر من مجنون كيف غلط بالأسد؟
هذا أيضا تعرضنا لبيانه في المجلد الثاني أو الثالث الله أعلم الثاني من سلسلة الأحاديث الصحيحة. قوله عليه السلام لا عدوى، المعنى بنفسها وذاتها، وإذا أنت يعني عرفت هذا المعنى فحينئذ لا يتنافى مع قول عليه السلام في الحديث الآخر الصحيح فر من المجنون فرارة من الأسد، كما أنه لا يتنافى مع قول عليه السلام إذا سمعتم بالطاعون وقع في أرضكم فأنتم فيها فلا تخرجوا منها، وإذا وقع الطاعون في أرض فلا تدخلوها، فهذا كقوله فر من المجنون فرارة من الأسد، فيه الأخذ بأسباب الوقاية والابتعاد عن العدوى، لكن العدوى لا تعني بنفسها وإنما بإرادة الله عز وجل ومشيئته. ويدل على هذا المعنى لهذه الجملة لا عدوى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تحدث بهذا الحديث قال هناك أعرابي يعيش مع الإبل، قال يا رسول الله إنا نرى الإبل السليمة يدخل فيها الجمل الأجرب فيعديها، كأنه يقول إن الذي تقول يا رسول الله يخالف الواقع، أنت تقول لا عدوى، نحن نرى العدوى بعيننا، نرى الجمال السليمة الفارهة الجميلة يدخل بينها الجمل الأجرب فيعديها مع الزمن تسري العدوى منه إلى غيرها. قال عليه السلام: فمن أعدى الأول؟ من أعدى الله؟ طبعا جواب المؤمن الله. إذن على حد تعبير بعضهم السبب الأول هو الله تبارك وتعالى، فإذا دخل الجمل الأجرب بين الجمال الشريرة إن شاء ربنا أن ينقل هذه العدوى من الأجرب إلى الشريرة عدا ولا فلا، فإذا العدوى سبب لمرض ما، لكن السبب قد لا يؤثر، أي قد يتأخر المسبب عن السبب لمشيئة الله عز وجل، كما هو مثلا في قصة إبراهيم عليه السلام، النار تحرق لكن الله عز وجل أبطل تأثير النار التي أودع فيها ذات التأثير كرامة لنبيه وخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. والآن انصرفوا راشدين حتى نتهيأ للصلاة.
طيب انت خافك يا سؤال، طبعا الامر يدل على الوجود انما الطفل صارم، الامر يدل على الوجود. طيب هل هذه تختلف القاعده في الاداب وفي العادات او شيء؟ اذا امر الطفل بشيء من الاداب هل يعتبر برضه واجب؟
هو الاصل هذا الا بقرين، ما نستطيع نحن نطلق في الاداب
يعني
ليس للوجود،
يعني ما في اسم في الاداب كذا كله للوجود.
الاصل هذا ما في قرين الا لقرين، يعني كل امر سواء كان في العباده او كان في الاداب او في الاجتماع او في السياسه او في الوجوب الاصل فيه الوجوب الا اذا قام الدليل الصارف الى الوجوب الى غيره. ما عندك من صور؟ طبعا سؤال.
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، نرجو جزاك الله خير تبين لنا تفصيل في موضوع الشبهات وما حكمها. بارك الله فيك.
الذي أفهمه من قوله عليه السلام وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، هي الأمور التي تضطرب فيها الأدلة الشرعية بالنسبة لبعض الناظرين بين دليل يدل على إيجاب شيء مثلا ودليل آخر يدل على إباحة ذلك الشيء، ولا يستطيع ذاك الناظر أو الباحث في تلك الأدلة ظاهرة الاختلاف لا يستطيع أن يجري بينها الترجيح الذي هو من شأن أهل العلم والبحث والتحقيق، فيقف حين ذاك حيران بين ما يجب التحريم أو النهي مثلا وبينما يقتضي الإباحة، فإذا ما وصل إلى هذه النقطة من البحث إن ذاك يأتي قوله عليه السلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. بينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، وهذا هو المقصود بالحديث الذي ذكرته آنفا دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. مثلا في البحث السابق في الليلة الماضية عند الشيخ ناصر حول وجه المرأة، من تبين له الدليل سواء بالتحريم أو بالإباحة فعليه اتباع الدليل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا مرحبا. ومن ظل حيران لا يستطيع أن يأخذ بما دل عليه أحد الدليلين فحينئذ يعمل بالأحوط كما قلنا، يستر وجه زوجته أو ابنته أو أخته. مثال آخر مثلا مما يبتلى به كثير من الناس، الأحاديث التي تدل على النهي عن الشرب قائما والأحاديث التي تدل على إباحة الشرب قائما، فكثير من الناس يشكل عليهم الأمر ويضطرون مثلا بعضهم أن يقولوا أن النهي هو للتنزيه وليس للتحريم، فيميلون إلى القول بإباحة الشرب قائما. فمن درس أدلة الفريقين القائلين بالمنع والنهي للتحريم وأدلة القائلين بإباحة والجواز ولو مع الكراهة، ولم يترجح عنده أحد الرأيين، حين ذاك ينبغي أن يحتاط ولا يشرب طاعما. أما من ترجح ولا يشرب قائما، أما من ترجع عنده أحد المدلولين فهنا ذاك هو عليه تبع الدليل. هكذا تخريج حديث الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات إلى آخر الحديث. هذا ما عندي جوابا عن شبهه.
ما هو الراجع لكم في عمر بن سعيد عمل يهندسي وكذلك بعد من
تحسين اسنادهما وحديثهما؟ هنا
في هذا الحافظ.
نعم
في هذا الحافظ المحدث اليقين يمكن الاعتماد عليه في الجرح والتعديل، أم أنه لا بد من الرجوع إلى غيره من الكتب؟ وهل من قال فيه الحافظ صدوق له أوهام أو صدوق يهم، يعتبر حديثه حسنا أم لا؟ وما معنى قوله بين الحديث أو فلان البين؟
يختلف الأمر بالنسبة ترجمة الحافظ بن حجر للرواة في كتاب التقريب بين طلاب العلم المبتدئين وبين الباحثين المحققين. أما طلاب العلم ففي اعتقادي يجب عليهم أن يعتمدوا على توثيق أو تجريح الحافظ بن حجر للرواة في كتابه المذكور، لأنه عالم في هذا المجال يندر مثيله. أما من كان عالما بطرق الجرح والتعديل ومتمكنا من التوفيق بين أقوال العلماء المتقدمين، الأقوال التي تختلف في الراوي الواحد، ويستطيع أن يعمل في ذلك علم مصطلح الحديث، فهذا في كثير من الأحيان يجد نفسه مضطرا إلى ألا يعتمد على حكم حافظ حجر على بعض الرواة في كتاب المذكور التقريب. فنحن نجد مثلا أنه يقول في بعض الرواة إنه مقبول، وحينما نرجع إلى بعض المصادر وأحيانا يكون هذا البعض غير الأصل الذي اعتمد عليه حافظ ابن حجر نفسه، ألا وهو كتابه تهذيب التهذيب، فنجد هناك توفيقا لبعض الأئمة لم يرد ذكر هذا التوفيق في مرجعه، مرجع الحافظ الأصيل، ألا وهو التهذيب. في هذه الحالة لا نعمل بقوله في الراوي المذكور إنه مقبول، ولعلكم تعلمون أن قوله مقبول يعني أنه غير مقبول، أظن تعرفون هذا الاصطلاح. حينئذ في هذه الحالة نعتمد ما وقفنا عليه من التوفيق الذي لم يذكره الحافظ نفسه بالتهذيب، وبالتالي انتهى حكمه على الراوي بأنه مقبول. كذلك نقول في بعض من حكم عليهم بالجهالة، وبالعكس أحيانا نجده يوثق بعض الرواة، ولكننا حينما نرجع إلى التهذيب نجد أن الذين جرحوه لهم حجة واضحة، وأن الجرح في هذه الحالة مقدم على توفيق وتعديل الحافظ بن حجر. فخلاصة القول أن أحكام الحافظ بن حجر في هذا الكتاب من حيث مصطلح الحديث هو تماما كالأحكام الشرعية التي تصدر من الأئمة، فهي بالنسبة لغير أهل العلم ينبغي على طلاب العلم أن يتبعوا ذلك حتى يتبين لهم مخالفة ذلك للدليل. أما من كان في مرتبة الباحثين والمجتهدين فعليه أن يجتهد هو بنفسه وأن لا يقلد غيره ممن هو مثله أو أعلى قدما في العلم منه. كذلك في علم الجر والتعديل، سواء كان البحث حول التقريب أو كان حول الكاشف للحافظ الذهبي أو الضعفاء والمتروكين له وهكذا، المهم أن هذه الكتب تفتح طريق البحث والتحقيق بالنسبة لطلاب العلم، وعليهم أن يعتمدوا في ذلك حتى يستعدوا أن يبحثوا بحثه وأن يحققوا تحقيقه. أما ما قال فيه الحافظ بن حجر من الرواة صدوق يهم أو صدوق له أوهام، فهذا حديث مرشح بين أن يكون حسنا لذاته أو أن يكون مرشحا ليكون حسنا لغيره إذا ما وجد لهذا اللاوي متابع أو شاهد. بقي شيء في السؤال؟ لين الحديث يعني ضعيف الحديث، لكن كلمة لين ألطف من كلمة ضعيف، لكن في النتيجة الحديث الذي فيه هذا اللين الضعيف يكون حديثه ليس في مرتبة الحسن، وإنما هو في مرتبة الحديث الضعيف الذي لا يفتج به إلا إن جاء له شاهد من مثله، فيرتقي حين ذاك حديثه إلى مرتبة الحسن لغيره. نعم.
كيف أطلب الحديث وأنتهى الشروط لطلب
الحديث؟ هذا جواب يصعب علي، هذا أمر صعب. كيف يطلب الحديث ما أدري.
قال أهل العلم رحمه الله ما سكت عليه المنذري.
كيف؟
قال أهل العلم ما سكت عليه المنذري، وكذلك
أبي داود
والحافظ.
عفوا، ما سكت
إيش؟ عليه الإمام الحافظ المنذري. والحافظ ابن حجر، وكذلك أبي داود. هل يدل على صحة الحديث أو حسنه؟
ما سكت أبي داود في الواقع لا قيمة له، لأن البحث والتتبع في كتابه يبين بوضوح أن هناك عشرات إن لم نقل مئات الأحاديث سكت عليها وهي ضعيفة. ومن طرائف ما وقفت عليه من الأقوال أن الإمام النووي يقول أحيانا في بعض الأحاديث الضعيفة والتي سكت عليها أبو داود رحمه الله في سننه، قال النووي إنما سكت أبو داود عنه لظهور ضعفه، سكت عنه لظهور ضعفه، هذا معناه أن هناك أحاديث ضعيفة سكت عنها أبو داود وهي ظاهرة الضعف، فضلا عن أحاديث أخرى قد لا ينكشف ضعفها إلا مع الباحثين الناقدين. كذلك يقال فيما سكت عنه الإمام المنذري، لكن الحقيقة أن الإمام المنذري سكوته عما كان ضعيفا في سنن داود قليل، لأنه واسع الخطو في نقد كثير من الأحاديث التي سكت عنها أبو داود، فيبين أن فيه فلان لا يحتج به. أنا أذكر مثلا على سبيل المثال أن أبا داود رحمه الله يسكت عن كثير من الأحاديث التي يرويها محمد بن إسحاق معنعنا، ومعلوم أن الحديث الذي عنعنه ابن إسحاق فهو ضعيف ولا يحتج به. أما سكوت الحافظ بن حجر وفي خاصة في كتابه الفتح فتح الباري هو في الغالب مقبول وهو حسن، لكنني وجدته أحيانا يسكت عما فيه ضعيف ضعفه هو في التقريب، فيمكن أن يقال والحالة هذه أنه إنما سكت عنه مع وجود مثل هذا الراوي الضعيف عنده لأنه وجد له شاهدا وإن كان أو متابعا، وإن كان لم يذكره أثناء إيراده لهذا الحديث وسكوته عنه. مع ذلك فمع البحث الشديد وجدنا أحاديث سكت عنها وفيها ضعف ولم يجد لها ما يشهد لها أو يقوم. أما سكوت الحافظ بن حجر وفي خاصة في كتابه الفتح فتح الباري هو في الغالب مقبول وهو حسن، لكنني وجدته أحيانا يسكت عما فيه ضعيف ضعفه هو في التقريب، فيمكن أن يقال والحالة هذه أنه إنما سكت عنه مع وجود مثل هذا الراوي الضعيف عنده لأنه وجد له شاهدا وإن كان أو متابعا، وإن كان لم يذكره أثناء إيراده لهذا الحديث وسكوته عنه. مع ذلك فمع البحث الشديد وجدنا أحاديث سكت عنها وفيها ضعف ولم يجد لها ما يشهد لها أو يقويها.
هل يراد على شرط الشيء الرجال مثل الرجال الشيخين أو يعني يساوين تماما أو مثلهم؟
لا هذا ولا المقصود أن رجال ذاك الحديث الذي صححه الحاكم في كتابه على شرط الشيخين أن كل رجل في إسناد ذلك الحديث قد روى له الشيخان في صحيحيهما، وليس يعني أن هؤلاء الرواة بالثقة والعدالة كرواة الصحيحين، لا، وإنما هم بأعيانهم وأشخاصهم وأسمائهم روى عنهم البخاري ومسلم في صحيحيهما. إلا أن هنا ملاحظة هامة ينبغي للطلاب العلم أن ينتبهوا لها جيدا، وهي لا يخفى على المبتدئين في طلب هذا العلم المبارك أن طبقة الحاكم والزمن الذي كان فيه دون طبقة الإمام البخاري ومسلم بنحو قرن من الزمان، بحيث أنه يوجد بينه في الأسانيد التي يذكرها لأحاديثه في المستدرك وبين الشيخ الإمام البخاري أو مسلم في مثل ذاك السند، يوجد بين الحاكم وبين ذلك الشيخ واسطتان فأكثر. فحينما يقول الحاكم في مثل هذا الحديث صحيح على شرط مسلم، فهو لا يعني كل الرجال، حتى شيخه والشيخ الذي هو شيخ شيخي، وإنما يعني شيخ الإمام البخاري أو مسلم دون من دونه. وإذ الأمر كذلك فلا بد من التأكد والتثبت من ثقة من روى الحديث عن شيخ الشيخين ومن روى هذا الحديث عن ذاك الشيخ، ليكون الإسناد حين ذاك صحيحا، ومع ذلك فلا يكون صحيحا على شرط الشيخين هكذا إطلاقا، لأن من دون الشيخ الشيخين في ذاك السند ليسوا على شرط البخاري ومسلم. هذه واحدة. وأخرى، كثيرا ما يقول الحاكم صحيح على شرط الشيخين، وهو لا يعني كل فرد من أفراد ذلك الإسناد مع التفصيل السابق أن كل منهم على شرط الشيخين، وإنما بعضهم على شرط البخاري وبعضهم على شرط المسلم، فهو هذه المجموعة يطلق عليها قوله على شرط الشيخين، وهذا بلا شك كما لا يخفى فيه تسامح في التعبير، وفيه إيهام أن كل راوي من أولئك الرواة هو من على شرط الشيخين. فهذا وذاك ينبغي ملاحظته حينما نريد أن نصحح حديثا صححه الحاكم على شرط الشيخين.
أنا بالنسبة للشيخ للسند والمثل يشترط أن يكون نفس
مثل ماذا؟
نفس مثل البخاري أو
ماذا؟ إيش الفائدة إذا كان الأمر كذلك؟ هو يستدرك الأحاديث التي لم يخرجها الشيخان في صحيحين، يستدرك المتون التي لم يرويها البخاري ومسلم في صحيحهما، فرواها الحاكم بأسانيد صحيحة على حسب التفصيل الذي ذكرناه آنفا.
ما ذكر
هذا في مقدمته؟ هذا هو ليس لكتابي مقدمة، وهذه مع الأسف عادة غالبة على المؤلفين القدامى، ولذلك تختلف الآراء في كثير من الأحيان لبيان وجهة نظر اصطلاح لإمام هؤلاء المؤلفين. يعني مثلا تعرفون قليل من الماء إذا ممكن، تعرفون اختلاف العلماء اختلافا كثيرا في تفسير قول الإمام الترمذي في سننه، حينما يجمع بين قوله حسن وصحيح في الحديث. فإلى الآن أنا ليس عندي رأي ماذا يعني الإمام ترمذي في قوله في حديث ما حديث حسن صحيح، وهناك أقوال كثيرة. نعم، في كتابه العلل الصغير والكبير، الصغير الذي ألحقه بالسنن في آخره، شرح بعض الإصلاحات له وهي مفيدة، كلمة كقولي مثلا في حديث ما هذا حديث حسن، فقد بين في العلل أن معنى قولي حديث حسن يساوي هذا مفاد كلامي، لكن ليس في هذا التصريح. أن قوله في حديث ما حديث حسن يعني إسناده ضعيف، كقول المحافظ الراوي من الرواة عنده مقبول يعني حديثه غير مقبول إلا عند المتابعة، فإذا توب يعرف حديثه مقبول. كذلك الترمذي حين يقول في حديث ما حديث حسن يعني حسن بمجموع طرقه، وإلا فالطريق الذي هو ساقه به فهو إسناده أو هذا الطريق ضعيف، فهذا جيد، وإلا كان العلماء يحتارون أيضا في قوله